الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثمرة السادسة بين القولين في مفاد أخبار من بلغ القول المشهور، وهو استفادة قاعدة التسامح في أدلة السنن وحجية الأخبار الضعاف، والقول الذي اختاره صاحب الكفاية من استفادة الاستحباب النفسي للعنوان للعمل الذي بلغ عليه الثواب بهذا العنوان الثانوي. الثمرة السادسة هو أنه لو ثبت بخبر ضعيف استحباب عمل في زمن معين، مثلا استحباب الجلوس في المسجد قبل الزوال، مفاد ذلك الخبر الضعيف كان هو هذه الحصة من العمل، الجلوس قبل الزوال في المسجد مستحب، وشككنا في أنه هل هذا المستحب إنما هو خصوص الجلوس قبل الزوال، أو أن استحبابه باق أيضا فيما بعد الزوال. الخبر الضعيف لم يدل على أكثر من الاستحباب قبل الزوال، لكن ثبوتان يحتمل، واقعان يحتمل أن يكون الاستحباب أعم، بحيث الجلوس بعد الزوال في المجلس في المسجد أيضا مستحب. هنا حينئذ سوف يظهر ثمرة بين القولين والمفادين لأخبار من بلغ، فإنه على القول الأول، على القول بثبوت الحجية لهذا الخبر الضعيف، يثبت حينئذ بهذا الخبر الاستحباب للجلوس في المسجد قبل الزوال، فتتم حينئذ أركان الاستصحاب بلحاظ ما بعد الزوال، إذ نقول الجلوس قبل الزوال كان مستحبا يقينا، لا ندري أنه هذا الاستحباب باق إلى ما بعد الزوال أو ليس باقيا يرتفع. يجري هذا الاستصحاب حينئذ بلا مانع، لأن مفاد الخبر إنما هو ثبوت الاستحباب لذات الجلوس في زمن ما قبل الزوال، وذات العمل وهو الجلوس قبل الزوال وبعد الزوال عمل واحد وعنوان واحد. الشك في البقاء صادق هنا، الموضوع محفوظ هنا، هذا الموضوع الواحد وهو الجلوس في المسجد في الزمن الأول كان مستحبا يقينا، في الزمن الثاني نشك في بقاء استحبابه أو لا يستصحب، بناء على ما ثبت في محله من جريان الاستصحاب في الموارد التي تثبت الحالة السابقة فيها بالإمارات، إما لأن الإمارة منزلة منزلة العلم، أو لأنه يكفي نفس الحالة السابقة والثبوت في الزمن السابق بلا حاجة إلى اليقين. الركن في الاستصحاب، الركن الأول، الثبوت السابق لليقين بأحد هذين المبنيين المذكورين في محله، الاستصحاب يجري في موارد ثبوت الحالة السابقة بإمارة من الإمارات، يكون المقام مصداقا لتلك الكبرى، ثبتت الحالة السابقة بإمارة معتبرة وهي ذاك الخبر الضعيف الذي تم اعتباره بأخبار من بلغ. وأما على القول الآخر الذي اختاره صاحب الكفاية، أي على فرض استفادة الاستحباب النفسي الواقعي لعنوان الخبر العمل الذي بلغ فيه ثواب بهذا العنوان الثانوي، حينئذ هنا يثبت الاستحباب للجلوس في المسجد قبل الزوال بعنوان أنه بلغه الخبر بهذا العنوان الثانوي، وهذا واضح. لكن بعد الزوال لا يمكن إجراء إثبات هذا الاستصحاب إثبات هذا الاستحباب بالاستصحاب. لماذا؟ لأنه لو أريد إجراء الاستصحاب في الاستحباب لذات العمل وهو الجلوس في المجلس في المسجد فلا يقين سابق، لأن الخبر ضعيف، والخبر الضعيف ليس بحجة لكي نثبت به الحالة السابقة وهو استحباب نفس عمل الجلوس الذي سابقا ولاحقا عمل واحد وموضوع واحد. فإن أريد استصحاب الاستحباب الواقعي هذا لا يقين بثبوته سابقا، وإن أريد استصحاب الاستحباب الثابت بعنوان البلوغ الذي هو أيضا واقعي بناء على النفسية لكن بعنوان البلوغ، فمن الواضح أن هذا العنوان هو عنوان بلوغ الثواب. هذه الحيثية حيثية تقييدية في موضوع هذا الاستحباب، وهذه الحيثية ليست موجودة بلحاظ ما بعد الزوال، مرفوعة يقينا. الذي بلغ عليه الثواب إنما هو العمل قبل الزوال لا العمل بعد الزوال، وهذا الاستحباب حيثية البلوغ موضوع فيه، هذا الاستحباب حيثية البلوغ موضوع فيه، وحيثية البلوغ مرتفعة جزما بلحاظ ما بعد الزوال، إذ فيما بعد الزوال لا بلوغ يقينا. فإجراء الاستصحاب في الاستحباب الثابت بعنوان البلوغ لما بعد الزوال يكون شبيها، يكون من موارد تبدل الموضوع الذي لا يجري فيه الاستصحاب، لأن هذه الحيثية حيثية دخيلة في هذا الحوق ومأخوذة بنحو الحيثية التقييدية التي بزوالها يتبدل الموضوع ويرتفع موضوع المستصحاب، فلا يمكن إسراء حكم هذه الحيثية إلى عمل ليس مصداقا لهذه الحيثية. الجلوس قبل الزوال في عنوان فيه حيثية البلوغ، والجلوس ما بعد الزوال ليس في هذه الحيثية يقينا حيثية بلوغ الثواب عليه. فإجراء حكم هذه الحيثية إلى ما يكون منتفيا فيه هذه الحيثية يقينا هذا من موارد تبدل الموضوع الذي لا يجري فيه الاستصحاب، بخلافه على القول الأول. فإنه على القول الأول ما يكون موضوعا للاستحباب نفس العمل، الزمان كان ظرفا له، نفس الجلوس كان مستحبا، لأن الخبر يثبت الاستحباب لنفس العمل لا للعمل بحيثية البلوغ. والعمل أي الجلوس قبل الزوال والجلوس بعد الزوال لا فرق بينهما إلا من حيث الزمان، والمفروض أن دليل الاستصحاب يلغي الزمان، دليل الاستصحاب يمدد الحكم الثابت في زمن سابق إلى الزمن اللاحق. لا يوجد فرق موضوعي بين موضوع الاستحباب بعد الزوال وموضوع الاستحباب قبل الزوال إذا كان الاستحباب ثابتا لنفس العمل بعنوان الجلوس لا للعمل بعنوان ثانوي كعنوان البلوغ، فإن هذا العنوان الثانوي حينئذ انتفاؤه يقيني بلحاظ ما بعد الزوال، فيكون من موارد تبدل الموضوع. هذه أيضا ثمرة تترتب بين القولين، ثمرة سابعة هذا حيثية في تمام موارد الاستصحاب مأخوذ حينئذ. إذا أخذنا الزمان مقيدا لم يجر الاستصحاب حينئذ في مورد من الموارد، لأن الاستصحاب يلغي الزمان بحسب الفرض. لا أخذ بنحو دليل الخبر، أخذه بنحو الظرف، يعني أكثر من هذا لم يثبت استحبابا، لا أنه أخذه بنحو القيدية في الموضوع بنحو أنه دخيله. استحباب قبل الزوال، يعني الدليل الخبر الضعيف دل على أن في قبل الزوال يوجد استحباب، لا أن قبل الزوال موضوع، هذا المقدار الذي دل عليه الدليل، يعني قصور دلالة الدليل يناسب مع الظرفية في الزمان، لا يكون متوقفا على القيدية كما هو واضح. الثمرة السابعة أنه إذا قلنا بما قاله بمقالة المشهور من استفادة قاعدة التسامح في أدلة السنن وحجية الخبر الضعيف، حينئذ الفقيه حينما يجد خبرا ضعيفا على مستحب من المستحبات يمكنه أن يفتي استحباب ذلك العمل. قام خبر ضعيف مثلا على استحباب الصلاة عند رؤية الهلال أو الدعاء عند رؤية الهلال، فيفتي حينئذ الفقيه بناء على مسلك المشهور، يقول يفتي لمقلديه باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال. وأما بناء على أن مفاد هذه الأخبار مجرد الاستحباب النفسي لعنوان الخبر البالغ لمن بلغه الثواب، حينئذٍ بناء على هذا لا يمكن للفقيه أن يفتي مقلديه باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال، لأن هذا الاستحباب ليس موضوعه الواقع، واقع الدعاء عند رؤية الهلال، وإنما موضوع هذا المستحب الدعاء الذي بلغ عليه ووصل عليه، وصل إلى المكلف وبلغ إلى المكلف فيه ثوابون، والمقلدين لم يبلغ إلى المكلف فيه هذا الثواب. فمن لم يصله هذا الخبر وهو المكلف المقلد، حينئذ لا يكون هذا الحكم بالاستحباب ثابتا في حقه، لأن موضوع هذا الاستحباب بلوغ الخبر إليه، والبلوغ لم يكن إلا للمجتهد لا للمقلد. البلوغ حصل للمجتهد لا إلا أن يبلغه، مثلا نقول أنا أخبرك أيها المقلد بأنه يوجد هناك رواية عن زرارة، لا يقول المجتهد شيئا من هذا القبيل، رواية عن فلان عن فلان عن رسول الله، فيقع في سلسلة السند مثلا. أما إذا لم يبلغه وينقل له مفاد ذاك الخبر لا يمكنه أن يفتي بالاستحباب، لأن حيثية البلوغ وحيثية وصول الخبر قيد في هذا المستحب النفسي الذي يستفيده صاحب الكفاية. نعم لا بس في فرض الإخبار لا بس لا بس أن يخبر وجود رواية بهذا الشكل من أحمد مرسل، أنه يوجد رواية ما لا يعلم أنها صادقة، بناء على أنه يكفي في البلوغ الإرسال أيضا، أن هناك رواية عن النبي بهذا الشكل. إذن فبناء على استفادة الحجية يكون حال هذه الحجة حال الحجج الأخرى التي يواجهها الفقيه في الفقه، يفتي بمضمونها حينئذ، لأن الحجة علم تعبدي مثلا، يصبح عالما بالحكم الواقعي فيفتيه بالحكم الواقعي، لأنه بناء على استفادة الحجية وقاعدة التسامح سوف يكون الخبر حجة في إثبات الحكم الواقعي الذي هو مؤداه، فيصبح الفقيه عالما بالحكم الواقعي مثلا فيفتي بهذا الحكم بالاستحباب الواقعي. لكن بناء على أنه لا يوجد حجية لهذا الخبر إذن لا يثبت الاستحباب الواقعي الذي يحكي عنه الخبر، غايته استحباب آخر بعنوان من وصله الخبر، وهذا موضوعه من وصله الخبر، من قبيل ما إذا كان هناك حكم مثلا للمتوضئ لا يمكن إسراؤه لغير المتوضئ، حكم للعالم لا يمكن إسراؤه إلى غير العالم، من وصله الخبر حينئذ يكون مستحبا هذا الفعل، العالم بالخبر وصله الخبر وهو المفتي، أما المقلد الذي لم يصله الخبر لا موضوع ليس موضوعا لهذا الاستحباب واقعا حقيقة، وهذا الاستحباب استحباب كما قلنا واقعي أيضا على عنوان ثانوي، فمن لم ينطبق عليه العنوان الثانوي ليس في حقه هذا الاستحباب جزما، فكيف يفتي مقلدي حينئذ بأن هذا مستحب إلا بأن يبلغهم الخبر، يعني يحقق في حقهم الموضوع، ولا موجب لهذا، لماذا يحقق الفقيه لماذا يحقق الموضوع يوجد الموضوع في حق المقلدين، حينئذ لا يمكن أن يفتي بهذا الإفتاء الذي يوجد عادة للفقهاء في موارد الأخبار مستحبات الثابتة بأخبار ضعاف من باب قاعدة التسامح. فهذا أحد الفروق حينئذ.
حكم الناقلين حبل ضعيف، من جل وحبل ضعيف للناقلين
جل إنجوز. قيد الضعف غير مأخوذ في هذا الخبر. قيد الضعيف غير مأخوذ، نحن نقول ضعيف وإلا.
ما بيجي خبر ضعيف وهم شيء ما
نقدر. لماذا يقول خبر ضعيف؟ يقول لا يقول خبر ضعيف. يقول خبر إخبار من بلغ بلغ ليس مأخوذ في أن يكون ضعيفا. إذن فبناء على الاستحباب النفسي لا يمكن للمقلد للمجتهد أن يفتي بالاستحباب لمقلديه، وإنما ينبغي أن يفتي للاستحباب لمن يصله هذا الخبر ويبلغ بذاك الخبر فقط بهذا العنوان. من بلغه خبر زرارة مثلا أو خبر فلان، حينئذ يكون هذا العمل مستحبا في حقه. ينبغي أن يكون فتوى بهذه الصيغة، لا أنه يفتي بأن الدعاء عند رؤية الهلال مستحبون كما على الأول. وهذه ثمرة لو تمت مهمة، لو تمت حينئذ تكون هذه الثمرة أيضا مفرقة. وسوف يأتي في تنبيه قادم، سوف يأتي في تنبيه قادم البحث عن هذه الثمرة بشكل مفصل، وأنه هل يمكن بناء على الاستحباب أن نوجه بنحو من الأنحاء هذه الفتوى ولو بهذا النحو، بأن نقول الفقيه بنفسه يخبر مقلديه بوجود هذا الخبر أو لا. يأتي تفصيله حينئذ فيما بعد. إذن فهذه ثمرة، أنه على القول بجعل الحجية وقاعدة التسامح حال هذا الخبر حال سائر الأخبار الصحيحة التي تقوم على الحجة، التي تقوم على استحباب شيء أو وجوب شيء أو كراهة شيء. سوف يصبح الفقيه عالما بالحكم الواقعي الذي هو مؤدى هذا الخبر، فيفتي بالحكم الواقعي كما هو في سائر موارد الإفتاء. وأما إذا لم نستفد الحجية فالفقيه ليس عالما بالحكم الواقعي. نعم هناك حكم ثانوي لعنوان من بلغه، وهذا موضوعه من بلغه الخبر، والفقيه موضوع له، المقلد ليس موضوعا له. لا يمكن أن يفتي المقلد بأن هذا العمل مستحب إلا إذا كان قد بلغه الخبر. نحن لا نتكلم في وجوب التقليد، نتكلم في جواز الإفتاء. لا تدخل إفتاء جائز حتى بما لا يجب فيه التقليد. هل يجوز أن يفتي أو لا يجوز أن يفتي؟ بناء على الأول يجوز أن يفتي لأنه عالم بالحكم الواقعي الترخيصي الاستحبابي. بناء على الثاني لا يجوز أن يفتي لأنه ليس عالما بالحكم الواقعي. فإذا أفتى بالحكم الواقعي كان إفتاء بغير ما أنزل الله، بشيء لا يعلم أنه واقع أو لا. إذن لا يمكن أن يفتي. نعم يمكن أن يفتي لمن بلغه، يقول من بلغه الخبر حينئذ يستحب في حقه يفتي بهذا بكبرى هذا الاستحباب المستفاد من هذه الروايات من أخبار من بلغ. إذن هذه ثمرة، وهذه الثمرة موجودة حتى بين القول يعني ليس طرفه إثبات الحجية أو الاستحباب، بل إثبات الحجية أو الطريقية. في الواقع هذه الثمرة تترتب على كون المفاد لهذه الأخبار هل هي الطريقية الأمر الطريقي أو مفاده إنما هو مجرد الاستحباب النفسي الأمر النفسي. إذا كان مفاد الأخبار الأمر الطريقي لا بمعنى الحجية بل بمعنى الاحتياط المستحب، يعني إثبات المستحب الواقعي ظاهرا إما بالحجة أو بالأصل، إما بالكاشف الذي هو إمارة، إما بالإمارة أو بالأصل العملي أيضا يجوز الإفتاء حينئذ، لأن الفقيه في موارد ثبوت الأحكام الواقعية له بالأصول العملية أيضا يستطيع أن يفتي، فإن الأصل العملي من هذه الناحية كالإمارة من حيث إمكان الإفتاء بمضمونها حينئذ، لأنها تكون مثلا الاستصحاب. لو أثبت الفقيه حكما بالاستصحاب يمكنه أن يفتي بالمستصحاب، وإن كان المقلد ليس له يقين وشك، المجتهد له يقين سابق وشك لاحق، لكن مع ذلك يفتي يقول الماء المتغير بعد زوال تغيره نجس، يفتي ببقاء النجاسة ببيانات مذكورة في بحث التقليد وقد بيناها بشكل مفصل في الأوائل الجزء الرابع في موارد الأصول العملية في تمام موارد الأحكام الطريقية، يعني الحكم الذي يريد أن يثبت الواقع وينجز الواقع أو يؤمن بلحاظ الواقع، يثبت الواقع تنجيزا أو تعذيرا، سواء كان هذا الحكم الطريقي بمستوى الإمارة كما هو المعنى الأول للطريقية والذي هو المناسب مع قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو الحكم الطريقي على مستوى الأصل العملي كما هو المعنى الثاني للطريقية هنا وقد تقدم في الجهة الأولى. على كلا القولين يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب الواقعي لذاك العمل وهو الدعاء عند رؤية الهلال، بناء على ما تقدم من أن الفقيه في موارد الأصول العملية أيضا يستطيع أن يفتي بالواقع، جريان الأصل العملي في حقه يجوز له الإفتاء بالحكم في ذلك المورد، لا يفرق حينئذ بين كون الحكم الأمر الطريقي والحكم الطريقي هنا بنحو الإمارية وجعل الكاشفية فقط أو بنحو جعل الأصل العملي. ولهذا هذا الثمرة السابعة تترتب بين المعنيين للاستحباب أيضا، الاستحباب النفسي والاستحباب الطريقي بمعنى استحباب الاحتياط على وزان إيجاب الاحتياط، بخلاف الثمرات السابقة فإن الثمرات السابقة لا تتم بين هذين المعنيين وإنما تتم بين الحجية، الأمر الطريقي بمعنى جعل الحجية والكاشفية للخبر الضعيف، وأما إذا كان المفاد جعل الاستحباب للاحتياط الذي هو أيضا أمر طريقي لكن ليس استحبابا نفسيا، ففي تلك الثمرات الاستحباب الطريقي حاله حال الاستحباب النفسي كما يظهر وجهه بالتأمل في تلك الثمرات واحدة واحدة. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة التي في الكتاب ثانية، نحن قدمنا الثالثة على الثانية فيما سبق. الجهة الرابعة في أن أخبار من بلغ هل تشمل موارد الخبر الضعيف على الكراهة أو لا تشمل، ثم لو شملت موارد الخبر الضعيف على الكراهة كراهة فعله هل تثبت كراهة ذلك الفعل أو تثبت استحباب تركه، ثم لو فرض في مورد ورود خبرين أحدهما ضعيفين أحدهما يدل على استحباب فعلين والآخر يدل على كراهة ذلك الفعل، هنا ما هو مقتضى القاعدة؟ هل يكون في مثل هذا المقام أخبار من بلغ شاملة لكلا الخبرين لأحد الخبرين بناء على كلا المسلكين، مسلك المشهور استفادة القاعدة أو مسلك صاحب الكفاية استفادة الاستحباب النفسي؟ هذا أيضا تنبيه أو جهة من الجهات التي ينبغي البحث فيها. أما أصل أن هذه الأخبار تشمل الخبر الضعيف المثبت للكراهة لا للاستحباب، كما لو جاء خبر يقول مثلا يكره مثلا حلق اللحية، لو ورد دليل يكره حلق اللحية مثلا، هذا الدليل الذي يدل على كراهة حلق اللحية هل يم وهو ضعيف، أو حرمة حلق اللحية لو فرضنا أن أخبار من بلغ يشمل أيضا الأخبار الضعاف المثبتة للوجوب كما يشمل الأخبار الضعاف المثبتة للاستحباب يشمل أخبار الضعاف المثبتة للوجوب، فكذلك في طرف النهي حينئذ إذا هناك قلنا بالتعميم هنا أيضا يبحث أنه يشمل الخبر الضعيف المثبت للحرمة ويرتب الثواب على من ترك هذا المحرم الذي قام عليه خبر ضعيف لم تثبت حرمته، من ترك المحرم الذي لم تثبت حرمته برجاء عدم الوقوع في الحرام وبرجاء الانقياد يكون حينئذ عمله أيضا مستحبا أو مأمورا به بالأمر ولو بالأمر الكراهتي بالأمر الاستحبابي الطريقي أو النفسي. في مورد الخبر لم يدل على لم يطلب فعلا بل طلب تركا، إما طلبا كراهتيا أو طلبا تحريميا، والخبر ضعيف ليس مؤداه ليس ناقله ثقة مثلا أو مجهول الحال. هنا هل يشمله هذه الأخبار أخبار من بلغ؟ فيقول هنا أيضا لو تركت التماسا لذاك الثواب في الترك فإن ترك الحرام أو ترك المكروه بقصد الانقياد ومن أجل المولى أيضا فيه ثواب كفعل المستحب وفعل الواجب بقصد الانقياد للمولى، لا فرق. نحن في طرف المستحب لا نشترط صراحة الثواب المستحب، هذا إبلاغ الاستحباب إبلاغ للثواب بالملازمة. كل طلب مولوي أو أمر أو زجر مولوي حينما يبلغ هو إبلاغ للثواب بالملازمة، إذ في موافقته والاتيان به بقصد المولى ثواب. إذن فيكون حينئذ هل يشمل أخبار من بلغ مثل هذا المورد أو لا يشمل؟ ظاهر كلمات المحقق العراقي قدس سره الذي بحث هذه المسألة أكثر من الآخرين أنه لا إطلاق لأخبار من بلغ لموارد الخبر الضعيف على الكراهة أو على الحرمة. الخبر الذي يثبت مرجوحية فعل سواء على مستوى الكراهة أو على مستوى الحرمة لا يشمله أخبار من بلغ. عبارة التقرير مجملة في بعض كأن ظاهر بعض فقرات تقريره أنه أن ظاهر أخبار من بلغ النظر إلى مورد خبر يبلغ طلبا للفعل، والخبر الذي يدل على الكراهة لا يطلب الفعل، ليس فيه طلب وبعث، فيه زجر. الكراهة عبارة أخرى المرجوحية عبارة عن الزاجر والناهي، وظاهر مثلا هذه الروايات النظر إلى الخبر الذي فيه طلب فيه بعث فيه تحريك لا فيه ناهي مانع زاجر. هذا الكلام بهذا المقدار قابل للمناقشة فيه بأنه قد يكون الكراهة أيضا تبين بلسان البعث والحث على الترك، يقال أنه من ترك هذا الفعل كان له كذا وكذا، ليس دائما أن الكراهة يمكن أن لابد أن يبين بلسان المنع والزجر والنهي، قد يبين بلسان الحث أيضا على الترك، كما أن المستحب أيضا قد يبين بلسان الزجر عن الفعل لا تفعل، زجر عن الترك لا تترك مثلا زيارة إخوانك لا تترك مجالسة العلماء، وهذا يعني افعل مجالسة العلماء. ليس هذه الخصوصية دخيلة، وليست أيضا روايات من بلغ ظاهرة في هذا المعنى الذي يورد في من بلغه الثواب، والثواب عنوان أعم يشتمل مع طلب الفعل فيؤتى به فيكون فيه ثواب، أو الزجر عن الفعل فيترك بقصد إطاعة هذا الشيء المولوي فيكون فيه ثواب، والوارد فيه الثواب من بلغه شيء من الثواب من الخير ونحو ذلك، وهذا العنوان عنوان أعام، فلا وجه لأصل هذا الاستظهار. حتى لو قبلنا مثلا مبانيه الموضوعية من أن النهي من أن الكراهة دائما زجر والتحريم زجر والاستحباب مثلا والوجوب بعث وتحريك، هناك بيان آخر لعله هو مقصود المحقق العراقي أن يقال أن في الروايات ورد هذا التعبير من بلغه شيء من الثواب فعمله أو فصنعه. كلمة عمله وصنعه هذا التعبير لا يصدق على الترك، كلمة عمله أن يعمل هذا العمل هذا ظاهر في الفعل الوجودي لا في العدمي، كذلك فصنعه، فبقرينة فعمله حينئذ نحن نقيد هذه الأخبار نقول مخصوصا بموارد المستحبات، لأن المكروهات والبرجوحات المحرمة والمحرمات ليس فيها عمل وإنما فيها ترك، فتركه من بلغه مرجوحية عمل أو الثواب على ترك فعل فتركه كان له لا فعمله. إذن فمجيء عنوان فعمله فصنعه ونحو ذلك من العناوين في ألسنة هذه الروايات يجعل هذه الروايات قاصرة عن الشمول لموارد الكراهية. ونحن لا ندري أن هذا الحكم ملاكه ما هو، لعل المولى يريد أن يجعل هذا الحكم سواء على فرض الطريقية أو النفسية، لعله يجعله في خصوص المستحبات، لا يريد أن يوسع الدائرة إلى المرجوحات والمكروهات. هذا البيان الذي هو أحسن حالا من البيان الأول أيضا له لازم لا بد أن يلتزم به صاحبه، وهو أنه لو ثبت في مورد استحباب الترك لا استحباب الفعل أيضا لم يشمله هذا الدليل، إذ قد يفترض أن المصلحة في الترك من باب استحباب الترك لا من باب كراهة الفعل، قد يكون مفسدة في الفعل فينهى مثلا عن الفعل فيكره الفعل فيكون الترك مطلوبا طلبا تبعيا غيريا. قرأتم في بحث المقدمة أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام تبعا وغيريا، والنهي عن شيء يقتضي الأمر والطلب لضده العام أيضا وهو الترك تبعيا وغيريا. لكن أن تارة والفعل والترك تارة يكون مفسدة في الفعل بحيث المولى يبغض الفعل ابتداء بغضه متوجه إلى الفعل لمفسدة فيه فيتولد منه طلب غيري للترك، وقد يعكس يكون هناك مصلحة في الترك لا يكون هناك مفسدة في الفعل، فابتداء له حب ليس له بغض، والحب ضد البغض، له حب للترك لا أنه له بغض للفعل، كلاهما معقول أن يكون ويختلف باختلاف الموارد. إذا كان في الفعل مفسدة فيبغض الفعل وهذا هو المكروه والحرام، إذا كان في الترك مصلحة فيحب الترك فيكون حينئذ الترك واجبا أو مستحبا. هذا فلسفة، يمكن أن يكون الحسن القبح مصلحة بالوجوه والاعتبارات، بعد هذه كلمات الفلاسفة التي لا ينبغي إدخالها في علم الأصول. إذن فيمكن للمولى أن يحب الترك تارة ويمكن أن يحب أن يبغض الفعل، وبينهما فرق يختلف باختلاف الأفعال والتروك، فقد يكون في بعض الموارد المولى له حب للترك لا أنه له بغض للفعل، له حب للترك واللازم العقلي لحبه للفعل وجود بغض تبعي للترك من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهذا بحث آخر. وإلا الشيء النفسي والأولي الذي من هنا شاء ذاك الغيري إنما هو حب الترك لا بغض الفعل. إذن ففي مثل هذه الحالة التي يكون الترك محبوبا للمولى أيضا لا يكون مشمولا لأخبار من بلغ، فعمله لا يصدقنا هناك أيضا فصنعه فعمله لا يصدق. هذا الناقض على هذا البيان، ويرد عليه حلا الجواب الحلي أنه أساسا هذا الكلام غير تام باعتبار أن هذه الخصوصية فعمله فصنعه هذه خصوصية تعبيرية، صحيح مفهوم العمل لغويا لا يصدق على الترك، لكن هذه الخصوصية خصوصية تعبيرية، ليست كل الخصوصيات التي ترد في لسان الدليل تكون ظاهرة في دخلها في الحكم في موضوع الحكم، هذا من هذه الخصوصيات التي يلغي العرف دخلها، يقول هذه خصوصية في مقام التعبير، فعمله أي فامتثله أي فأداه سواء كان فعلا أو كان تركا، سواء كان ما فيه الثواب إنما هو الفعل، الفعل يستلزم الثواب أو كان الترك يستلزم الثواب، كما في الترك المستحب أو في الفعل المرجوح الذي يكون تركه يكون فيه ثوابا. إذن فالعرف يلغي بحسب مناسبات الحكم والموضوع في أمثال هذه الخصوصيات يلغي دخالة هذه الخصوصية في موضوع الحكم في الأمر المستفاد من أخبار من بلغ، ويحمل عنوان فعمله فصنعه على أنه أداه أدى ذلك الذي فيه الثواب، فيكون مطلقا يشمل حينئذ المستحب والمكروه معا والمرجوح معا. فإذا دل دليل على كراهة شيء مرجوحية شيء وأن في تركه من أجل المرجوحية من أجل المولى ثواب لا محالة، بلغه ذلك الثواب الذي بين في تلك الرواية في ذاك الخبر الضعيف. إذن فالعموم لا ينبغي التشكيك فيه كما شكك فيه المحقق العراقي قدس سره. هذا الجهة الأولى من البحث والمقام الأول من البحث في هذه الجهة. ثم الآن بعد أن شملت أخبار من بلغ الخبر الضعيف الدال على الكراهة والمرجوحية، هل مفاده حينئذ إثبات الكراهة كمفاد الخبر الضعيف فيثبت كراهة الفعل، أو مفاد أخبار من بلغ استحباب الترك يثبت استحباب الترك؟ بناء على استفادة الاستحباب النفسي من أخبار من بلغ كما يقول صاحب الكفاية أن إتيان بما فيه ثواب قد بلغ عليه ثواب مستحب ومطلوب مولوي، هنا لا ينبغي الإشكال أن المفاد حينئذ إنما هو استحباب هذا الترك، استحباب ذاك العمل الذي يكون فيه ثواب، والعمل الذي يكون فيه ثواب في المستحبات الفعل وفي المرجوحات والمكروهات الترك، يكون في الترك ثواب. أما عنوان كراهة الفعل هذا العنوان لا يثبته أخبار من بلغ بناء على الاستحباب، يعني بناء على استفادة الأمر النفسي لا الأمر الطريقي. بناء على استفادة الأمر النفسي لا يمكن أن نثبت عنوان الكراهة للفعل، فإن هذه الأوامر هذه الأخبار مفادها أن من بلغه شيء فعمله من أجل ذلك الثواب، هذا العمل مطلوب للمولى، المولى يريده ولو باعتبار البلوغ، هذا إطاعة النبي وانقياد الانقياد للنبي، وهذا ظاهره بحسب الحقيقة، إنما هو مطلوبية اتيان بشيء بلغ عليه ثواب، هذا هو ظاهره. وظاهره بحسب تعبير السيد الشهيد ظاهر هذه الروايات جعل سنخ واحد من الحكم لا سنخين، والسنخ المناسب مع هذه الروايات إنما هو الطلب أو رجحان والمطلوبية بالعنوان الثانوي عنوان البلوغ. استفادة الاستحباب في مورد الاستحباب والكراهة، كراهة فعل ما بلغ عليه على تركه الثواب، هذا معناه أننا نستفيد من هذه الأخبار حكمين من سنخين، هو أشبه باستعمال اللفظ في معنيين، نستفيد هم الاستحباب في مورد بلوغ الاستحباب وهم كراهة الفعل في مورد بلوغ الكراهة ولو بعنوان بلاغ، لأنه بلاغ يكون مكروها. يمكن عقلا وثبوتا أن يكون هناك حكمان، حكم استحباب الفعل الذي بلغ على فعله ثواب واستحبابه ثواب، وحكم آخر وهو كراهة الفعل الذي بلغ عليه المرجوحية والكراهة بعنوان أنه بلغ يصبح مكروها، ما بلغ فيه الكراهة والمرجوحية مكروه بعنوان البلوغ يكون مكروها. يمكن ثبوتا أن يكون هنا حكمان نفسيان، أم أحدهما استحباب الفعل الذي بلغ على فعله وعلى استحبابه وعلى فعله ثواب بعنوان أنه بلغ، ما بلغ فيه الاستحباب مستحب وما بلغ فيه الكراهة مكروه، لأنه بلغ أصبح مكروها، لولا بلوغ الكراهة لم يكن مكروها هذا الفعل، لكن لأنه بلغ بالعنوان الثانوي أصبح مكروها، من قبيل الفعل الضار الذي يكون بعنوان كونه مضرا مكروها أو محرما. يعقل أن يكون هنا حكمان، مفاد هذه الأخبار استفادة بناء على النفسية، والذي هو مبنى صاحب الكفاية أن يستفيد صاحب الكفاية حكمين نفسيين، استحباب الفعل الذي بلغ على استحبابه بعنوان أنه بلغ، وكراهة الفعل الذي بلغ على كراهته ومرجوحيته عن النبي شيء خبر بعنوان أنه قد بلغ. فيكون هناك كراهة نفسية وهناك استحباب نفسي، إلا أن هذا يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ويجعل هذه الألسنة، ألسنة هذه الروايات، من بل فعامله كان له، كأنه يريد أن يجعل الاستحباب هناك والكراهة. وظاهر هذه الخطابات، كل خطاب ظاهره أنه يجعل سنخ حكم واحد لا حكمين. ظاهر هذه الروايات أيضا جعل سنخ حكم واحد في موارد البلوغ بناء على النفسية لا الطريقية، بناء على النفسية. هذا الظهور واضح جدا، أن هذه الروايات تريد أن تجعل سنخ حكم واحد. إذا استكشفنا منها الحكم النفسي، ثالثا لا نستكشف منها الحكم النفسي، نجعلها إرشادا إلى حكم العقل بالإنقياد. لا شك أن الإنقياد الحسن عقلا لا يختلف فيه، بلوغ الثواب على الفعل أو بلوغ الثواب على الترك، بلوغ استحباب الفعل أو بلوغ مرجوحية الفعل. لأن ترك كما قلنا ترك المرجوح لأجل المولى إنقياد أيضا، فيه ثواب فيه حسن، لكن بناء على أن لا يكون إرشادا، أن يكون بنفسه أمرا مولويا حكما مولويا نفسيا. وهذا الحكم النفسي إما محبوبية أو مبغوضية، هم محبوبية هم مبغوضية، هذا خلاف الظاهر. في مورد محبوبية في مورد آخر مبغوضية، هذا خلاف الظاهر الذي يكون حينئذ ظاهر هذه الروايات إرادة المحبوبية، وأنه المولى كأنه يريد أن يحترم النبي يطاع النبي مثلا، حينئذ المجعول فيه إنما هو الاستحباب. فيثبت في مورد الخبر الدال على الكراهة استحباب الترك، لأنه قد بلغ، لأنه قد بلغ على الترك ثواب، فلو ترك الترك يكون مستحبا بهذا العنوان الثانوي، لأن العنوان الثانوي هناك ينطبق على الترك لا على الفعل، فيكون هذا العنوان الثانوي مستحبا ومطلوبا للمولى، لا أن هذا العنوان الثانوي هنا مطلوب وهناك مرجوح يعني مبغوض. حمل الروايات على إفادة مطلوبية ومحبوبية البلوغ في موردين ومبغوضية البلوغ في المورد الآخر، هذا فيه عناية زائدة يحتاج إلى قرينة مؤونة لا يمكن استفادته من هذه الرواية. يبقى على التقدير الآخر، وهو أن تكون هذه الأخبار مفادها قاعدة التسامح وإثبات الحجية أو الأمر الطريقي ولو بالمعنى الثاني. هناك أيضا السيد الشهيد استظهر النفس، استظهر عدم إثبات الكراهة، وإنما غاية ما يثبت إنما هو رجحان الترك أو الثواب على الترك الأعم من الرجحان الجامع بين الرجحان النفسي الذي هو المحبوبية للترك أو الرجحان الغيري التبعي الناشئ من مبغوضية الفعل، لكن لا يثبت هذا اللازم. وهذا مبني على أننا لا نستفيد من أخبار من بلغ بناء على استفادة القاعدة والحجية، لا نستفيد جعل الرواية ومفاد الرواية حجة، أو لا نستفيد إثبات ذاك الشيء المحتمل، وإنما مفاد هذه الروايات إثبات الحجية وحفظ الواقع بمقدار ترتيب الثواب لا أكثر. أما هذا ما هو هذا المقدار؟ من باب استحباب الترك نفسه أو من باب باعتباره لازما لمبغوضية الفعل؟ هذه اللوازم لا تثبته أخبار من بلغ، وقد تقدم إشارة إلى مثل هذه الدعوة فيما سبق في الجهة السابقة. إذا قلنا بهذه المقالة أيضا يتم هذا الاستظهار، وأما إذا استظهرنا أكثر من هذا المقدار وقلنا أن ظاهر هذه الروايات بناء على قبول فهم المشهور إثبات نفس المؤدى الذي أثبته الخبر، حيث أن مؤدى الخبر الكراهة والمبغوضية في الفعل، فيكون مفاد هذه الأخبار بحسب الحقيقة ذاك أيضا، لأن هذه الأخبار مفادها حينئذ الحكم الطريقي، هي لا تثبت الحكم النفسي الواقع من الاستحباب أو المبغوضية أو المكروهية. أحكام الطريقية ليست لها مبادئ من المبغوضية والمحبوبية، هي تجعل تحفظ الحكم الذي أخبر به الخبر، إما بنحو الكاشفية التامة أو بنحو الأصل العملي، حينئذ يكون ظاهره إثبات نفس ذلك المبدأ الواقعي الذي هو الكراهة لا محالة في موارد الخبر الدال على الكراهة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بقي البحث في الجهة الرابعة في المقام الثالث، وهو ما إذا فرض ورود روايتين وخبرين ضعيفين، أحدهما دل على استحباب الفعل والآخر دل على كراهته أو استحباب الترك. هنا ذكر بعض الأعلام في بعض تقريرات بحثه أنه بناء على عدم شمول الروايات، روايات من بلغ، لأخبار الكراهة، حينئذ يثبت الاستحباب. لذلك العمل الذي دل الخبر على استحبابه ولا يكون بإزائه شيء ومانع، فيحكم باستحبابه إما بالعنوان الأولي بناء على استفادة القاعدة من الأخبار، أو بعنوان البلوغ بناء على الاستحباب النفسي. وأما إذا قيل بأن أخبار من بلاغ تشمل الخبر الدال على الاستحباب، استحباب الفعل، والخبر الدال على كراهة الفعل أو استحباب الترك، حينئذ قد يقال بأنه لا يمكن أن يكون الفعل والترك معا مستحبين، الفعل مستحبا والترك يكون مستحبا، أو الفعل مستحبا والفعل مكروها، إلا أنه صحيح أنه يمكن أن يكون في كل من الفعل والترك ملاك ومصلحة تقتضي الاستحباب. حينئذ يكون في الفعل ملاك يقتضي رجحانه ومحبوبيته، وفي الترك ملاك آخر أيضا يكون موجبا لرجحانه في نفسه ومحبوبيته. غاية الأمر هذان الملاكان والمصلحتان المعقول تحققهما في الفعل والترك إذا كان في ذاتي الفعل والترك، يعني كان توصليين، لا يمكن حينئذ للمولى أن يأمر لا بالفعل ولا بالترك إذا كان متساويين في الأهمية، لأن الأمر حينئذ بالفعل أو الأمر بالترك يكون لغوا على كل حال، إذ الفعل والترك أحدهما ضروري التحقق، لا يمكن ارتفاعهما معا كما لا يمكن اجتماعهما معا. والمفروض أن في كل منهما ملاك يساوي في الأهمية للملاك الموجود في الآخر، إذن أمره بالفعل أو أمره بالترك أو أمره بالجامع بينهما كل هذا يكون لغوا في مقابل الأمر والتحريك. الملاك والمصلحة موجود لأن المصلحة أمر تكويني، لكن الأمر والطلب الذي هو أمر تشريعي لا بد أن يكون محركا فيه محركية وضعفية. فإذا فرض أنه لم يكن في الأمر أي محركية وأي دفع زائد عما يكون تكوينا موجودا متحققا خارجا، إذن يكون هذا الدفع حينئذ لغوا، يعني الطلب والاستحباب يكون لغوا حينئذ فلا يجعل. وهذا بخلاف ما إذا كان أحدهما أو كلاهما تعبديين، يعني كانت المصلحة في الفعل أو في الترك أو فيهما معا لكن لا في ذات الفعل أو ذات الترك، بل في الفعل بقصد الإتيان به، بقصد التقرب، بحيث لو أتي بالفعل بلا قصد التقرب لم تتحقق تلك المصلحة. إذا كان هكذا على الأقل أحدهما أحد الملاكين والمصلحتين إذا كان تعبديان إذن يعقل حينئذ الأمر بهما معا، إذ يكون فائدة الأمر بهما معا بالفعل التعبدي مع التارك مثلا، فائدته حينئذ أنه يكون يمنع المكلف من أن يحقق ذاك الطرف الذي يكون الملاك فيه تعبديا يحققه بلا قصد التقرب، فإنه سوف يفوته كلا الملاكين. وبعبارة أخرى حينئذ سوف يكون هنا يوجد شق ثالث يمكن ارتفاع المستحبين معا بأن يفعل الفعل بلا قصد التقرب، فيكون قد فاته ملاك الفعل، لأن الملاك في الفعل التعبدي وهذا جاء بالفعل بلا قصد التقرب، وفاته ملاك الترك لأنه لم يترك فعل بحسب الفرق، إذا كان الترك توصليا وإذا كان تعبديا أيضا كذلك لم يترك مع قصد القرب. إذن يعقل تفويت الملاكين معا، فيعقل جعل الأمر أمرين الاستحبابيين حفظا لأحد الملاكين، يكون حالهما حينئذ حال موارد التزاحم بين ضدين لهما ثالث بأن يترك كلا الضدين، وهذا نتيجته أنه إذا كان أحدهما تعبديا على الأقل يعقل الأمر بهما معا ويدخل في باب التزاحم، إذ يكون لهما ثالث بحسب الحقيقة، فيكون من موارد إمكان الأمر بالضدين اللذين لهما ثالث، إما بنحو الترتب أو مطلقا بناء على أنه في الأحكام غير الإلزامية كالمستحبات يجوز الأمر بالضدين مطلقا، ليست المستحبات أو الأوامر طلبات الاستحبابية كالأوامر الوجوبية التي لا بد فيه من التقييد بعدم امتثال الآخر مثلا في باب التزاحم، لأن هناك يلزم طلب الضدين وطلب الضدين محال لو بقي الأمران مطلقين، بينما هنا الأمر ترخيصي يمكن تركه ليس فيه إلزام، فلو بقي على إطلاقهما لا يلزم مثلا محذور طلب الضدين المحال. فبناء على تعبدية أحد الملاكين على الأقل يعقل استحباب ثبوت الاستحبابين معا مطلقا أو بنحو الترتب على الأقل، وبناء على التوصلية بحيث يكون الملاك في ذات الفعل وفي ذات الترك لا يعقل حينئذ الأمر بهما، فيدخل في باب التعارض بحسب الحقيقة، الخبر الدال على استحباب الفعل والخبر الدال على الكراهة أو استحباب الترك يكون بينهما تعارض لا محالة، حتى بناء على الاستحباب النفسي إذ لا يعقل جعل الاستحباب لهم للفعل والترك معا كما ذكرنا. فعلى تقدير التوصلية يدخل في باب التعارض، يسقط أطلاق أخبار من بلغ للخبرين، وعلى تقدير كون أحدهما تعبديا يدخل في باب التزاحم، ولا يسقط إطلاق أخبار من بلغ بل يشمل إطلاقه كلا الخبرين حينئذ. هذا حاصل البيان الذي ذكره بعض الأعلام في بعض تقريراته لا في تمام تقريرات بحثه، وهذا البيان يمكن أن يلاحظ عليه بملاحظات عديدة، منها ما مربوط بالأخبار من بلغ، ومنها ما يكون أمرا كليا لا بد من بحثه في نفسه. أما ما يرتبط بأخبار من بلغ في المقام فيلاحظ على هذا الكلام، أولا ما ذكر في صدر هذا الكلام من أن أخبار من بلغ لو قيل بعدم شمولها للخبر الدال على الكراهة، حينئذ إذا دل خبر على الاستحباب وآخر على الكراهة أخبار من بلغ يشمل الاستحباب بلا محذور، لأنه لا يشمل خبر الكراهة فيشمل خبر الاستحباب بلا محذور. هذا الكلام غير فنيا، فإننا لو قلنا بأن أخبار من بلغ لا يشمل موارد الكراهة، أيضا لا يشمل أخبار من بلغ حتى على هذا القول، لا يمكن أن يشمل الخبر الدال على الاستحباب، الخبر الضعيف الدال على الاستحباب في مورد يوجد فيه خبر ولو ضعيف دال على الكراهة. لماذا؟ أو على استحباب الترك، لأن هذه الأخبار ظاهرها استحباب الفعل الذي بلغ عليه ثواب، بحيث يكون ذاك الثواب صالحا لدعوة المكلف وحمله على الفعل، لأن هذه الأخبار تريد أن تتمم محركية ذاك الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف. المفروض هكذا، سواء استفيد القاعدة أو استحباب النفسي بعنوان البلوغ. المقصود من أخبار من ما بلغ من هذه الناحية، لا شك أن المقصود من أخبار من بلغ دفع المكلفين إلى التحرك بمحركية ذاك الخبر الثواب الذي بلغه ذاك الخبر الضعيف. تريد أن تتمم محركية الخبر الضعيف، إما بنحو جعل الحجية له أو بنحو جعل استحباب النفسي لنفس عنوان البلوغ بذاك الخبر، بلوغ الثواب بذاك الخبر الضعيف. وحينئذ هذا إنما يكون في مورد تكون محركية الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف في نفسه معقولا وممكنا، أما في المورد الذي لا تكون المحركية في نفسها ممكنة لا تكون أخبار من بلغ شاملة لذاك المورد. وفي المورد الذي يوجد خبر ضعيف على استحباب فعل وفي قباله خبر ضعيف آخر على كراهته أو استحباب تركه، هنا مثل والمثوبة على الفعل لا يمكن أن يكون محركا للمكلف، لأن احتمال الثواب في الفعل يقابل احتمال الثواب في الترك أيضا الذي يبلغه الخبر الآخر، فيكون من الموارد التي لا يمكن فيه قصد الانقياد، إذ الانقياد لعله في الترك ليس في الفعل. الفعل فيه احتمال الثواب والاستحباب، الترك أيضا فيه احتمال الثواب والاستحباب بحسب الفرق. الخبر الضعيف الذي دل على الاستحباب يحتمل صدقه، الخبر الضعيف الذي دل على الكراهة أو استحباب الترك أيضا يحتمل صدقه بنفس تلك الدرجة من احتمال الصدق. وهذا يقول الترك الفعل يريده المولى إرادة استحبابية، ذاك يقول الترك يريده، فلو أردت أن تنقاد للمولى فاترك لا تفعل. حينئذ المكلف لا يستطيع أن يتحرك من قبيل موارد الدوران بين المحذورين يكون، لكن ليس محذورين لزوميين، محذورين استحبابيين، لا فرق من هذه الناحية. كيف يقال في مقام الدوران بين المحذورين أنه لا يمكن أن يؤتى بشيء من الطرفين بقصد التقرب، إذ يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون حراما. ما يحتمل الحرمة والوجوب لا يمكن الاتيان به بقصد التقرب ولا تركه بقصد التقرب، أي طرف يفعل يرتكب لعل الطرف الآخر هو المطلوب المولوي، وهذا مبغوض له. كذلك هنا أيضا لا يمكن للمكلف أن يتحرك من الاستحباب المحتمل بدرجة من الاحتمال، أوجده الخبر الضعيف الدال على الاستحباب في مورد يقابله نفس الدرجة من احتمال مرجوحية الفعل ورجحان الترك، كيف يتحرك حينئذ للمولى؟ للمولى ومن أجل ثواب المولى لا يمكن أن يتحرك، إذ يحتمل أن المولى يريد أن يترك الفعل لا أنه يفعل الفعل إذا كان الخبر الثاني صحيحا. نعم في بعض الفروض لو فرض أن الخبر الدال على الاستحباب مثلا كان احتمال مطابقته للواقع أكبر من الخبر الدال على الكراهة واستحباب الترك، أو كان نوع المستحب على تقدير ثبوته أهم من المستحبات الأكيدة في الفعل في طرف الفعل دون الترك مثلا، إذا كانت هناك ميزة في قوة الاحتمال أو قوة المحتمل ربما حينئذ يتعقل قصد الانقياد بلحاظ تلك الميزة الزائدة الموجودة في الفعل أو في الترك. وإلا لولا هذه الفرضية في أغلب الفروض حينئذ احتمال الثواب في الفعل أو الرجحان في الفعل يقابله احتمال الرجحان والثواب في الترك، حينئذ لا محركية لهذا الثواب في هذا المورد، لأنه مزاحم ومعارض مصادم بمحركية أخرى مناقضة له يقتضي الترك، تلك أيضا محركية مولوية احتمالية، حينئذ لا يتحرك، لا يمكن المكلف أن يتحرك بأحد الطرفين من أجل المولى. فإذا استظهرنا من أخبار من بلغ أنها تريد أن تتمم محركية الثواب البالغ، فلا بد أن يكون ذلك الثواب صالحا للمحركية، وهذا لا يكون إلا إذا لم يكن في قبال احتمال الاستحباب في الفعل أو الاستحباب في الترك، إذا فرضنا شموله لموارد الترك أيضا، لا يكون في قباله نفس الدرجة من الاحتمال في مرجوحية الفعل أو في رجحان نقيض ما بلغ الخبر عليه الثواب، وإلا حينئذ لا يمكن المحركية. فإذا لم يمكن المحركية بداعي ذاك الثواب البالغ، إذن لا يشمله أخبار من بلغ. أخبار من بلغ تختص بخبر يدل على الاستحباب، ولا يوجد في قباله احتمال للكراهة أو احتمال لرجحان الترك، أو إذا كان يوجد فهذا الرجحان ضعيف درجته بحيث يكون احتمال الرجحان في الفعل أكبر درجة، حينئذ يمكن الانقياد بلحاظ هذا الشيء. أما إذا وجد خبران كلاهما مثلا ضعيفان، أحدهما يدل على استحباب الفعل والآخر يدل على استحباب الترك أو كراهة الفعل، حينئذ هنا هذا يكون خارجا عن مفاد أخبار من بلغ. إذن فما ذكر في صدر الكلام غير تام، هذا أولا. المفروض أن أخبار من نريد أن نرى أن أخبار من بلغ موضوعها ما هو، هل موضوعها، هل نقبل هذا الظهور، موضوعها المحركية التي لولا أخبار من بلغ هذه المحركية كانت موجودة لكن لا دليل على استحبابها، فقط فيه حالة الرجحان العقلي أو الحسن العقلي. إذا قبلنا هذا الظهور سواء استفدنا من أخبار من بلغ قاعدة الحجية أو استفدنا من أخبار من بلغ الاستحباب النفسي، إذا قبلنا هذا الظهور في أخبار من بلغ أن هذه الأخبار تريد أن تتمم محركية ثابتة لذلك الثواب البالغ لولا أخبار من بلغ، إذا لم نقبل هذه المحركية هذا الظهور خب حين لا كلام، لكن إذا قبلنا هذا الظهور كما نقبله فإن هذه الروايات تصرح بأن بقرينة التفريع من بلغه شيء من الثواب فعمله، أن هذا العمل إنما يكون من أجل بلوغ ذلك الثواب، فينبغي أن يكون ذلك الثواب صالحا لقصد الانقياد والدعوية. فإذا لم يكن ذاك الثواب صالحا للدعوية لأنه بنفس الدرجة وبنفس الكمية من الثواب يوجد في الطرف المقابل محتمل في الطرف المقابل، حينئذ ذاك لا يمكن أن يكون داعيا، كيف يكون داعيا مع أن في قباله نفس المقدار من الثواب؟ إذن فلا يمكن دعويته، فإذا لم يمكن دعويته فلا يشمله أخبار من بلغ. إذا قبلنا هذا الظهور بعد مسألة الحجية لها لازم أو ليس لها لازم، ذاك فرع الشمول، لو شمل هذا المورد حينئذ يقال ما هي لوازم جعل الحجية. كلام في أن أخبار من بلغ بقرينة التفريع من بلغه شيء من الثواب فعمله، ظاهرها أن المورد يشمل موردا يكون الثواب البالغ صالحا للدعوية بحيث يحمل المكلف على العمل، وهذا لا يكون إلا إذا كان الثواب البالغ في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين، فإنه لا يكون حينئذ صالحا لأن يفرع عليه فعمله. لماذا يعمله؟ يتركه من أجل الثواب. لماذا يفعله من أجل الثواب؟ في الواقع لا يفعله ولا يتركه، لا يمكن أن يفعله من أجل الثواب ولا يمكن أن يتركه من أجل الثواب، لأن في كلا الطرفين يوجد نفس الدرجة من الاحتمال للرجحان المولوي. نظير موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، هل يمكن لشخص في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة أن يأتي بالفعل من أجل المولى أو يترك هذا الفعل من أجل المولى؟ لا يمكن. لأن في كل من الفعل والترك يوجد احتمال المخالفة واحتمال الموافقة على حد سواء، فلا يمكن أن يكون فعله للمولى ولا تركه للمولى. لا يمكن الدعوية والانقياد في كل مورد كان نسبة الطرفين إلى المولى على حد واحد. إذن فإذا قبلنا هذا الظهور من التفريع فلا يشمله إطلاق أخبار المبلغ، فإذا لم يشمله إذن سواء قيل بالقاعدة أو لم نقل بالقاعدة، قيل بإطلاقه للخبر الدال على الكراهة أو لم نقبل إطلاق أخبار المبلغ للخبر الدال على الكراهة، كل مورد كان فيه احتمال الثواب على الفعل يقابله نفس الدرجة من احتمال الثواب على الترك، لورود خبر على استحباب الترك أو خبر على مكروهية الفعل كالخبر الضعيف نفسه على استحباب الفعل، إذن لا يمكن حينئذ أن يؤتى بقصد ذلك الثواب على الفعل أو على الترك، فلا يشمله أخبار من بلغ. حتى لو اخترنا عدم شمول أخبار من بلغ للأخبار الدالة على الكراهة في مورد غير معارض بخبر دال على الاستحباب، حتى لو منعنا ذلك الإطلاق، على كل حال بهذه النكتة لا إطلاق لأخبار من بلغ للمقام، فليس هذا المورد موردا للتمسك بأخبار من بلغ، وليس أيضا هذا مربوطا بإطلاق أخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة أو عدم إطلاقه للخبر الدال على الكراهة. هذا الإشكال الأول على ذاك الكلام. الإشكال الثاني أنه لو كان الخبر دالا على الكراهة وقيل بأن أخبار من بلغ يستفاد منه كراهة، يستفاد منه في مورد الخبر الدال على الاستحباب استحباب، في مورد الخبر الدال على الكراهة كراهة، حينئذ يكون المقام الموارد التعارض على كل حال لا التزاحم، لأن كراهة بمعنى المبغوضية مع الاستحباب بمعنى المحبوبية يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد. استحباب الفعل واستحباب الترك قد يكون يعقل ولو بعنوانين وجوديين على ما سوف يأتي، لكن الفعل الواحد يكون مستحبا بمعنى محبوبا ويكون مكروها بمعنى مبغوضا، لا يمكن، لأن الكراهة والاستحباب كالوجوب والحرمة لا يمكن اجتماعهما على موضوع واحد. هذا لا يدخل حينئذ في باب التزاحم، بل يكون من بابه باب اجتماع الأمر والنهي الذي هو من باب التعارض دائما لا من باب التزاحم. هذا ثانيا. وثالثا، لو قبلنا إطلاق أخبار من بلاغ لأمثال خبر الاستحباب الذي يقابله خبر على الكراهة أو على استحباب الترك، وقلنا أنه لا يستفاد من أخبار من بلغ الكراهة وإنما يستفاد استحباب الترك كما استظهرنا فيما سبق، فالبلوغ مستحب، ثواب البالغ مستحب بعنوان البلوغ دائما حتى في مورد الكراهة، أو فرضنا أن الخبر دل على استحباب الترك بهذا العنوان لا بعنوان كراهة الفعل، مع ذلك هذا التفصيل الذي نأتي إلى الآن، التفصيل الذي ذكره من أنه إذا كان الملاكان والمصلحتان في الفعل والترك توصليين فيكون حين يعني أخبر الخبران بمستحبين توصليين في الفعل والترك، يكون تعارض بين مثلا الخبرين أو بين إطلاق أخبار من بلغ للمورد للخبرين أو للعملين، وإذا كان تعبديين أو أحدهما تعبديين لا يكون هناك تعارض. ظاهر هذا الكلام أن التوصلية والتعبدية الميزان فيه أن نرى الخبر الدال على ذلك المستحب هل يدل على مستحب توصلي أو مستحب تعبدي، مع أن هذا ليس هو الميزان. الميزان أن نلحظ أخبار من بلغ والأمر الشرعي النفسي المستفاد من أخبار من بلغ لنرى أن هذا الأمر تعبدي أو توصلي، قد يكون ذاك الخبر يثبت استحبابا توصليا أو للفعل أو للترك، لكن مع ذلك نقول أخبار من بلغ ظاهرها كما استظهرنا ذلك من فيما سبق ظاهرها استحباب الفعل البالغ عليه الثواب المأتي به بعنوان درك ذلك الثواب والتباس ذلك الثواب، قيد الانقياد والتعبد وبلوغ ذلك الثواب مستفاد من أدلة من أخبار من بلغ. إذن فيكون مفاد أخبار من بلغ أمرا استحبابيا تعبديا، سواء كان مفاد ذلك الخبر الضعيف استحباب توصلي أو استحباب تعبدي. الاستحباب الذي يثبته أخبار من بلغ بناء على استفادة الاستحباب النفسي من أخبار من بلغ، هذا الاستحباب استحباب تعبدي على كل حال، يعني تدل هذه الأخبار على أن من يأتي بالفعل الذي بلغ عليه الثواب بنية بلوغ الثواب بقصد التقرب والانقياد إلى الله، هذا يكون فعله مستحبان ومطلوبا مولويان، لا ما إذا جاء بالفعل بلا قصد القربى وبلا قصد الانقياد. إذا استظهرنا من أخبار من بلغ أن التفريع تفريع على الداعي الثواب، وأنه مأخوذ فيه قصد الانقياد والتماس ذلك الثواب، يعني قصد التقرب، حينئذ كما استظهرنا هذا من أخبار من بلغ فيما سبق، حينئذ سوف يكون دائما من التزاحم لا من التعارض، فالتفصيل لا موضوع له، لا موضوع له يعني أحد شقيه لا مجال له حينئذ، لأنه دائما سوف يكون الاستحباب الثابت بأخبار من بلغ استحبابا تعبديا لا محالة. وقد التزم بأنه إذا كان المستحبان الفعل والترك ولو بعنوان البلوغ، بلوغ الثواب على كل منهما، تعبديين، فإذا كان أحدهما تعبديا فضلا عما إذا كان معا تعبديين، يدخلان في باب التزاحم لا في باب التعارض، يعني لا يمتنع حينئذ جعل الأمر بهما، الأمر الاستحبابي بكل من الفعل والترك بعنوان البلوغ مقيدا بالإتيان بالفعل أو الترك بقصد بلوغ ذلك الثواب بهذا القيد، فيكون دائما الاستحباب المفاد من الأخبار من بلغ استحبابا تعبديا. فإذا كان تعبديا إذن فيمكن إطلاقه لكلا الخبرين، يعني للفعل والترك معا، يشمل الفعل ويشمل الترك بلا حاجة إلى تفصيل، لأن المستفاد من أخبار من بلغ الاستحباب التعبدي، وقد افترضنا أن افترض هو أن الاستحباب التعبدي يمكن أن يتعلق استحباب تعبدي بالفعل واستحباب بالترك توصلي أو تعبدي، أو بالعكس استحباب تعبدي بالترك واستحباب تعبدي أو توصلي بالفعل، لأنه لهما ثالث، ثالثهما عبارة عن الفعل أو الترك بلا قصد التقرب، هذا هو الثالث الذي يرفع كلا المستحبين ويرفع كلا الملاكين والمصلحتين. إذن فينبغي أن يقال بأنه دائما يكون من التزاحم، لا يفصل يردد حينئذ الترديد في غير محله. هذا أيضا إشكال ثالث. الآن يوجد إشكال رابع، هذا الإشكال مربوط بأصل المسألة، هذه مسألة يذكرها هذا العلم في موارد، أو يذكر عادة من قبل غيره أيضا في موارد كثيرة، هنا تطبيق من تطبيقاته، أنه هل يمكن الأمر بالضدين اللذين ليس لهما ثالث، الأمر بالضدين اللذين لهما ثالث، هل يمكن الأمر بالفعل والترك إذا كان أحدهما تعبديان أو كليهما تعبديان أو لا يمكن؟ هل يمكن الأمر بالفعل والترك إذا كان في الفعل ملاك وإذا كان في الترك ملاك؟ إذا كان توصليين كما قال لا يعقل الأمر بهما معا باعتبار اللغوية التي أشير إليها، لكن إذا كان بل باعتبار آخر أيضا لعله ذكر في بعض الأبحاث السابقة أن الفعل والترك نقيضان، والأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني محبوبية فعل يقتضي يلازم مبغوضية نقيضه وتركه، حين الدنيا يلزم اجتماع البغض الغيري مع الحب الغيري مع الحب النفسي، إذا كان الفعل محبوبا والترك محبوبا حينئذ حب الفعل يستلزم منه بغض التارك تبعا وغيريا. بغض التارك مع حب التارك لا يجتمعان. حب التارك يلزم منه بغض الفعل تبعا وغيريا. بغض الفعل مع حب الفعل النفسي لا يجتمعان. هذا أيضا ملاك للامتناع غير اللغوية. الملاك الذي بينه هذا العلم اللغوية أنها لا يكون لغوا جعل الأمر هنا لأنه لا يكون محركا. يوجد ملاك آخر يمكن أن يذكر فيما إذا كان توصليين، وهو ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي الذي هو أولى من اللغوية، وهو أنه هنا لا يعقل في نفسه ثبوتا المحبوبية والمحبوبية للفعل والترك، لأنه يستلزم اجتماع الحب والبغض في مركز واحد، كما أنه يستحيل ويمتنع اجتماع الحب والبغض على الفعل بأن يكون مستحبا ومكروها، وهذا قبله الكل لأن الاستحباب والكراهة كلاهما نفسيان، فتعلق الحب والبغض النفسيين بالفعل هذا لا يمكن اجتماع الضدين لأن الحب والبغض ضدان. لكن حب الفعل وحب التارك يمكن؟ أيضا لا يمكن، لأن حب الفعل يستلزم تبعا البغض للتارك لنقيضه، حب التارك أيضا يستلزم تبعا البغض لنقيضه وهو الفعل، فيلزم اجتماع الحب والبغض أيضا في شيء واحد. ففي التوصليين لا يمكن يقينا إما باللغوية أو لهذا البيان الآخر الذي هو أحسن حالا من اللغوية. وأما إذا كان أحدهما تعبديا، هل تعبدية أحد الملاكين يرفع هذا المحذور؟ فيمكن الأمر بالفعل والأمر بالترك إذا كان أحدهما أو كلاهما تعبدية، وهذا مطلب كلي يعقل في الواجبات يعني في الأوامر الوجوبية ويعقل في الأوامر الاستحبابية أيضا، لابد من بحثه في نفسه. ظاهر كلام هذا العلم أنه يمكن لا محذورة في أن في تعلق الأمر بالفعل والأمر بالترك إذا كان أحدهما تعبديا. غاية الأمر إذا كان وجوبيين يعني إلزاميين، كان وجوبين حينئذ لكي لا يلزم طلب الضدين الجمع بين الضدين لابد من تقييد أحدهما بنحو الترتب بترك الآخر. أما إذا كان استحبابيين استحبابين الأمران، كان استحبابيين حينئذ يعقل تعلق الفعل الأمر بالفعل والترك مع تقييد أحدهما أو كلاهما بقصد القربة، يعقل ذلك حتى مطلقا بلا حاجة إلى الترتب، إذ لا محذور في الأوامر الترخيصية والطلبات الترخيصية للضدين معا، لا محذور فيه إذا لم يلزم فيه محذور اللغوية، ولا يلزم لأن فائدة الأمرين عدم تركهما معا، إذ صار لهما ثالث وهو اتيان بالفعل أو الترك بنحو لا غير تعبدي الذي يفوت كلا الملاكين. هذا مطلب كلي ينبغي بحثه، أنه هل هذا معقول أو لا يكون معقولا. في الفقه كثيرا ما يذكر معقولية هذا المطلب في بعض الموارد حتى في الوجوبات كما قلنا، فضلا عن الأوامر الاستحبابية. والسيد الشهيد هنا يبين بيانات لإثبات استحالة مثل هذا، مثل تعلق الأمر بالفعل والترك حتى بنحو المقيد، حتى مع تقييد متعلق الأمر في أحد الطرفين أو في كلا الطرفين بقصد القرباء. وهذا مطلب كلي أساسي مستقل نؤجله إن شاء الله إلى ما بعد التعطيل.
السبت إلى السبت الآخر.